الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استكمالا لما بدأناه في هذا البرنامج عن واشنطن وعن مشاهداتنا في واشنطن، وخاصة في دور العبادة في تلك البلاد التي ترفع لواء العلمانية أي اللادينية. ففي أمريكا، يعني كما يعرف أو يعرف ويعلم القاصي والداني، أنها دولة تمنع شعار الدين من الناحية الرسمية، فلا يرفع فوق مؤسسة من مؤسساتها الرسمية أي شعار لأي دين. وإذا ما رفع شعار دين على مؤسسة حكومية في أمريكا أو في أي ولاية أو بلد من بلادها أو من ولاياتها أو حتى من قراها، فإنها تغلق في الحال، لأنها دولة ترفع لواء وشعار اللادينية. لذلك نجد أن دور العبادة هناك هي دور خاصة، وخاصة أخص بالذكر يعني دور عبادة المسلمين كالمساجد مثلا. طبعا في أمريكا يعني يحضر أو يحضر على أصحاب المساجد أن يرفعوا فوق يعني مآذنهم التكبير أو الأذان أو الصلاة خارج المسجد. هذه من التضييق ومن القيود التي يعاني منها المسلمون في تلك البلاد، أنهم لا يرفع لهم أذان ولا يرفع لهم صلاة خارج المساجد بالكلية. طبعا كثر السؤال عن مشروعية الذهاب في إلى بلاد غير المسلمين أو إلى بلاد الكفر أو إلى يعني بلاد غير بلاد المسلمين، فهل سواء للإقامة أو للزيارة على اختلاف ألوان الأسئلة. فنسوق في ذلك حديثا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورده الطبراني في معجمه بسند حسن وابن حبان أيضا، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المسلمين. وفي رواية: برئت الذمة ممن أقام بين ظهران المشركين لا تراءى ناراهما، لا تراءى ناراهما. والأحاديث في ذلك كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه، وعندما يعني عندما يعني يدخل الرجل في الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على أن يفارق المشركين، وبايعه بيعة خاصة على مفارقة المشركين. وكان عليه السلام أيضا فيما صح عنه يقول: لا يقبل الله عز وجل من مسلم أو من مشرك بعد أن أسلم عملا حتى يفارق المشركين. فطبعا هذا حديث يعني حسن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بعض الناس بفهم يعني خاطئ يظن أو يضيق هذا أو يحمل هذا المعنى على يعني قبل فتح مكة، ويقول بعد الفتح، هذا كان قبل الفتح وبعد الفتح. ولكن طبعا الحديث عام، وأهل العلم وخاصة الحافظ ابن حجر وغيره ذهبوا إلى أن الحديث عام، وأنه لا يجوز ولا يحل للمسلم أن يقيم بين إقامة بين ظهران المشركين، ولا أن يعني بل عليه أن يبتعد عنهم بعدا شديدا، فلا تراءى ناراهما، يعني المسلم يجب عليه أن يبتعد ابتعادا شديدا جدا عن مساكن المشركين، فلا يرى يعني نارهم ولا يريهم ناره، ولا يرى نورهم ولا يريهم نوره، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. كنا ونحن نزور تلك البلاد للدعوة إلى الله تبارك وتعالى نرى هذا الحديث واضحا جليا بين الجالية من أبناء المسلمين في تلك البلاد ممن كانوا يذهبون إما للزيارة أو للعمل أو للإقامة أو غير ذلك أو للعلاج. فكانوا في بداية أمرهم كانوا يذهبون وهم على صلاح وعلى تقى وعلى يعني خشية لله عز وجل، فسرعان ما يطول عليهم الأمد فتخسو قلوبهم وتتمرس المعاصي فيصيرون يعني مثل القوم يعني في ظواهرهم، ويعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب يعني أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أسود مرباد كالكوز المجخية، كالكوز المنكوسة المعكوسة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن النبي وقلب أبيض لا تضره، أو كالصفا أو كالثلج لا تضره معصية، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين مدى رقة ومدى ضعف ومدى حساسية قلب المؤمن وقلب العبد، أنه إذا ما مارس المعاصي وخالط المعاصي فلو في كل يوم يعني ارتكب أو أقر معصية واحدة فيصبح على مدار الأسبوع أو على مدار الشهر يعني بمعاص كثيرة، وقد غلف قلبه والعياذ بالله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ويعني غلف على قلبه نعم إن شاء الله بطبقة من الران فأولين، فيران على قلبه فيحال بينه وبين قبول الحق وقبول المعروف، فمهما يسمع بعد ذلك. قال الله عز وجل، قال نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، فإنه سرعان ما يعني لا يتأثر بذلك، لأن لما أشرب إلا ما يعني فلا يخبر من ذلك إلا ما أشرب من هواه نظرا لفساد قلبه والعياذ بالله. كنا نمر على الناس هناك نظرا لهذه المعاصي وتجد يعني المطور أو المكينة أو العقل أو المخ أو القلب بمعنى يعني أدق يعني لا يتأثر بمعروف ولا ينكر المعروف، لأنه خالط القوم وخالط المعاصي وخالط الباطل فأصبح يعني عاديا بالنسبة لي. فكنت أقول لو أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جاء إلى تلك البلاد يعني ما أقول يعني يوما ولكن مكث فيها ساعة واحدة لرجع بدون قلب، ما أقول رجع مريض القلب ولا ضعيف، رجع بدون قلب مما يرى من الكفر والشرك والإلحاد، ناهيك عن الفساد وعن الفساد والإباحية والانحلال. فطبعا يعني هذا يعني جواب مختصر على أنه لا يجوز للمسلم أن يذهب أو أن يقيم في بلاد المشركين لما سبق في علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بوحي من الله عز وجل، لعلم أن المسلم إذا ما دخل وخالط وعاش وساكن المشركين إنه سرعان ما يتأثر بهم ويعتاد بعاداتهم ويتقلد بتقاليدهم ويعني يعيش بمعيشتهم ويرتن برطاناتهم ويسلك مسالكهم ويخطو بخطواتهم، فسرعان ما يذوب في تلك المجتمعات. وقد رأينا يعني أناسا يعني كانوا على صلاح وعلى تقى وعلى خير، بل كانوا من أئمة الهدى، فلما ذهبوا إلى تلك البلاد يعني صاروا نعم هم يحافظون على شكليات ولكن القلب يتأثر ب يعني ما يعني يخالطه وما يخالطه وما يعيش حوله. وطبعا يعني الله عز وجل قد أمرنا سبحانه وتعالى بأن نحافظ على يعني قلوبنا وألا نخالط المعاصي، بل نخالط أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح حتى نقتدي بهم ويعني وينشأ ناشئ الفتيان فينا منا على ما كان عوده أبوه. ويعني يعني أدلة في ذلك كثيرة، ونريد أن نعرج أيضا على موضوع هام جدا يعني بخصوص ذكر دور العبادة في بلاد المشركين. طبعا هذا الكلام سواء في أمريكا أو في أوروبا يضيق على المسلمين أن يرفعوا شعار يعني توحيدهم وشعار دينهم، وخاصة بالأذان. وقد سمعتم ما حدث في بلاد سويسرا وغيرها والدنمارك وهولندا من منع وتجريم وتحريم إقامة وإنشاء المآذن في تلك البلاد. طبعا يعني الشيء بالشيء يذكر بخصوص ما يعني يكثر به اللغط والجدال في مثل هذه الأيام عن توحيد دور العبادة، عن استخراج يعني قانون جديد، أو لعله خرج قانون جديد بتوحيد دور العبادة. ونريد أن يعني نبين ويعني ندلي بدلونا وبأقوال أهل العلم وبحكم الشرع الحنيف في إنشاء دور العبادة لغير المسلمين كالكنائس مثلا، أو الأديرة، أو المعابد، أو الصوامع سواء للنصارى أو اليهود أو يعني غيرهم من الوثنيين أو المشركين أو ممن كان على غير ملة الإسلام. طبعا قبل أن نتعرض لذلك يجب علينا أن نبين أن دين الله عز وجل واحد، كما أن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له. فالله عز وجل أنزل دينا واحدا واختار دينا واحدا بعقيدة واحدة بإيمان واحد سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، أي الاستسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يجب على جميع المسلمين أن ينتبهوا إلى ذلك. الكثير اليوم من تسمى بأسماء المسلمين أو ورث الإسلام اسما، إنه يقع في خطأ عظيم، يظن أن موسى عليه السلام جاء بدين غير الإسلام، وأن عيسى عليه السلام جاء بدين غير الإسلام، أو أن إبراهيم عليه السلام جاء بدين غير الإسلام، أو أن الله عز وجل أنزل غير الإسلام، أو من يعتقد أن الله عز وجل أنزل دينا على موسى وهو اليهودية مثلا فيه أن عزيرا ابن الله، أو أنزل دينا آخر على النصارى أو على موسى فيه على عيسى فيه أن عيسى ابن الله أو غير ذلك، من يعتقد ذلك فهو كافر مرتد عن دين الإسلام بعد إقامة الحجة عليه. لأن الله عز وجل واحد لا شريك له، أنزل دينا واحدا على جميع الأنبياء والرسل، ارتضاه لنفسه سبحانه وتعالى، ارتضاه لملائكته الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ارتضاه لجميع الأنبياء والرسل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يعقل في الأذهان أبدا ولا في العقول أن يختار الله عز وجل دينا يجعل على أولوياته ومن أهم وأشرف أصوله توحيد الله تبارك وتعالى، ثم يأتي بدين آخر ويجعل فيه من أهم وأولوياته وأهم أصوله أن الله ثاني اثنين مثلا، أو أن عزيرا ابن الله، أو أن يأتي بدين آخر على أولوياته ومن أهم أصوله أن الله ثالث ثلاثة. هذا لا يصح في العقول أبدا. فكيف من يعتقد ذلك؟ فالله تبارك وتعالى يقول أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذا بالنسبة لجميع الخلائق أسلمت لله عز وجل طوعا وكرها، يعني جميع الخلائق، جميع البهائم، جميع الأنعام، جميع الطيور، جميع الحيوانات أسلمت لله عز وجل ووحدت ربها تبارك وتعالى، بل غارت على توحيد الله عز وجل. والحديث بالحديث يذكر، والحديث قد يتشعب مني نظرا للأدلة في ذلك. ويكفينا في ذلك قول الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. انظروا كيف يستشهد الله عز وجل بمشاعر وغيرة السماوات والأرض، تكاد السماوات يتفطرن يتشققن وتخر، تكاد السماوات يتفطرن تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه من غيرة السماوات والأرض على وحدانية الله تبارك وتعالى. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذا حال الخلائق، هذا حال الجمادات في توحيدها واستسلامها وإيمانها وتدينها بدين الإسلام. أما عن الأنبياء جميعا فقد جاءوا بدين واحد الإسلام. هذا نوح عليه السلام جاء بالإسلام، لم يأتي بدين آخر، لم يأتي بيهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا وثنية، ولكن جاء بالدين الواحد لله عز وجل، كما قال عز وجل: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ثم قال: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أمرت أن هذا نوح شيخ الأنبياء، أبو الأنبياء جميعا، أول رسل الله المكرمين والمكرمين، جاء بالإسلام. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الرحمن وشيخ الأنبياء والمرسلين أيضا، جاء بالإسلام. قال عز وجل عنه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. هذا أي إبراهيم عليه السلام. وكما قال إبراهيم عليه السلام إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إبراهيم عليه السلام أبو إسماعيل، أبو إسحاق، أبو إسماعيل اللي هو أبو العرب اللي هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو إسحاق عليه السلام أبو نبينا يعقوب وموسى، ويعقوب ويوسف وموسى وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، جاء أيضا بالإسلام. يعقوب عليه السلام أيضا ووصى بها إبراهيم بنيه: ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ذرية يعقوب يقولون ذلك. يوسف عليه السلام جاء بالإسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا يوسف عليه السلام جاء بالإسلام أيضا. نعم الدكتورة فاطمة من القاهرة، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم، حياكم الله يا دكتورة.
بصراحة موضوع حضرتك حي جدا، يعني
الله يكرمك.
فموضوع توحيد دور العبادة.
نعم.
فأنا بقول يعني هي مداخلة مع حضرتك في الجزئية دي اللي بيتكلموا عن توحيد دور العبادة. توحيد دور العبادة في إيه؟ أولا لو عملناها بمقاييس علمية، عدد السكان بتاعنا مثلا لو قلنا 80 مليون، 80 مليون دول كم مسلم وكم نصراني أو كم يهودي أو كم أي ديانة ما، على أي أساس عملية التوحيد دي لو في مقاييس؟ لكن دي حاجة. تاني حاجة، احنا اولا تعمل استفتاء على الدستور والبند التاني ان الشارع الاسلامية مصدر السلطان بالنسبة للديانة الاسلامية، ومن بداية الدستور من 23 واحنا دولة مسلمة. طب ايه اللي جد علينا؟ هل الثورة معمولة عشان نرجع بالدولة الاسلامية؟ هل الثوره اللي راح شبابنا فيها ده كله، نفترض راح دم مسيحي مع مسلم والى اخره، بس ده مش مبرر ان احنا نقول توحيد. فين الازهر اللي انا عايز اقوله؟ فين الازهر؟ فين الامام الاكبر شيخ الازهر؟ وانا ليا تحفظ بسيط بعد اذن حضرتك من قناه الحكمه، فضيله شيخ الازهر الامام ده من قيادات النظام السابق، يجب ان يتم تغييره على الفور، لان في حاله سكون رهيب. ايه السكون الرهيب ده؟ لازم يدافع عن الدين، مش مواطنين اللي تدافع على الدين ولا قناه. الامام الاكبر شيخ الازهر فينه؟ 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 ساكت من يعني ايه توحيد دور العباده؟ افهم كنيسه منطقة ما، نفترض بلاش اقول كنيسة ومعبد وقال اخره، تعداد سكان 9000 نسمة، 9000 منهم 8000 ونص مسلمين، وال500 متعدد الهوية الدينية، اعمل لهم مسجد جنب كذا 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 باي منطق؟ واي منطق يتعمل بذلك؟ يا اما منطق اجندة غربية يجب ان تنفذ، هو ده المنطق الوحيد، اما كمنطق اسلامي ودوله اسلاميه لها امام اكبر وشيخ الازهر المفروض يدافع عن الحيثيات والبنود الدقيقه دي، انا مش شايفه لها اي وجود. وبعدين باي امانه علميه الاعلام عمال يردد زي البغبغانات، معلش عفوا في اللفظ، اللي بيتقال توحيد دور العباده، يلا نوحد دور العباده، نعمل الاذان، ممنوع الاذان او هنوحد الاذان، او كل ده فين؟ فين؟ انا مش شايفه دور الازهر على الاطلاق. كل اللي شايفاه للازهر هي محاربه بعض القيم الدينيه. فاحنا هيتعمل من خلال القناه، هي فضيله حضرتك وقناه الحكمه، يتعمل الموضوع زي اللي حضرتك قلته، وناخد فيه تصويت عن طريق البرنامج، يا جماعه البرنامج كذا كذا الموقع، وهنعمل تصويت على كذا، ونشوف بقى الناس اللي هتدخل على الموقع، وهو اللي هيبين نسبة كذا كذا بتقول في التصويت. لا، زي عايزين نتماشى في برامجنا زي البرامج الأوروبية، موضوع زي حضرتك ونعمل تصويت على البرنامج، موضوع توحيد العبادة وعايزين ندخل، بالتالي هيبقى فيه داتا هنقدر نقدمها للمسؤولين، وأطروحات من خلال البرامج نقدمها للمسؤولين.
نعم،
وجزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير وأحسن،
ربنا يبارك في حضرتك يا رب،
فيك مبارك
في رعاية الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا على هذه الغيرة وعلى هذه المعلومات وعلى هذه الـ وعلى الدفاع عن الإسلام والمسلمين. طبعا يعني احنا كنا في، جزاك الله خير دكتورة، كنا في بداية الثورة كنا نتبنى رأيا ان هذه الثورة حلقة في مؤامرة صليبية على الإسلام وعلى بلاد المسلمين. ما زلت انا يعني على هذا الرأي، ان هذه الثورة حلقة في مؤامرة كبرى على بلاد المسلمين وعلى أجندة وتنفيذ أجندة كبرى. طبعا يعني تكلمت فيها كثيرا وبينت المكاسب. نعم، اتصل من عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن تفضل.
ألو.
تفضل. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا بشكر الدكتورة اللي اتصلت من 3 دقائق. نعم. الدكتورة فاطمة. نعم. كلامها منظم ما شاء الله، عندها غيرة، عندها أدب عالي جدا في الحوار، ربنا يبارك فيها. أنا دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، من خلال القناة بتاعتكم أنا بطالب في سيدنا الإمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن كفاية صمت بقى ضد كفاية صمت على العلمانية والليبرالية، لأن القوى العلمانية والليبرالية دي رسالة موجهة لكل مسؤول، وبالأخص سيدنا الإمام العلامة شيخ الأزهر. بقول له يا فضيلة الإمام، كنا زمان قبل الثورة ساكتين، وبعد الثورة برضه لسه ساكتين، والعلمانية منظمة جدا ادي واحد، مدعمة جدا ادي اثنين، تتعامل بخبث بطريقة عالي قوي ومكر عجيب للطعن في سيدنا النبي عليه السلام وفي السادة الكرام آل البيت والصحابة والأئمة الأربعة. فلحد امتى الأزهر يقعد ساكت؟ لحد امتى؟ فسيدنا الشيخ علي جمعة المفتي، لحد امتى نقعد ساكتين؟
لا دكتور علي، الفضل المفتي مش ساكت، هو مش صامت، هو فضيلة المفتي مشغول، لكن مشغول بماذا؟ مشغول بمحاربة هدي الإسلام والمسلمين، مشغول بمحاربة النقاب، بمحاربة السلفيين، بمحاربة شيخ الإسلام تيمية، بتكفير هذا المفتي. فضيلة المفتي مشغول، هو مش صامت، هو مشغول بمحاربة رموز الإسلام، هو مشغول باستجداء والاستغاثة بأمريكا على تخليص مصر من المسلمين الحنفاء كالسلفيين مثلا
في مسألة مهمة ثالثة.
فالشيخ الأزهر فالمفتي مش صامت.
الله أن يحفظ أن يهدينا وإياهم وأن ينفع بنا وبهم الدين. آمين آمين. المسألة الثالثة فضلتك الله يبارك فيك. كتير من الناس مش عارفة تردد قناة الحكمة.
طيب.
دور المشايخ ودور السادة المستمعين ان كل واحد يبلغ حتى 50 واحد التردد. مثلا لو القناة ليها مثلا 1,000,000 بيستمعوا، المليون دولت يبلغوا 40 فرد حتى من قرايبهم وحبايبهم واصدقائهم.
صحيح.
سواء باليوفط، سواء بالانترنت، سواء باللقاءات، سواء بتوزيع الورق. لحد امتى نقعد في صمت؟ سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما اسلم طلع راح مشوار، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم معه 6 اسلموا، صح كده ولا غلط؟
نعم.
معظمهم بشر بالجنه، منهم سيدنا عثمان الى غيره. فياريت حضرتك تطلب من السادة المشاهدين انهم يدعموا القناة دعم ظاهر ودعم باطن، دعم حسي ودعم معنوي.
جزاك الله.
لان القناة ممكن والعياذ بالله تغلق، لان القناة زي ما انت شايف الرسائل كلها انتوا عندكم القناة بتختارها، يعني ما فيش جواز، ما فيش رأس، ما فيش غنى، ما فيش عشق، مع ان الرسائل دي في قنوات تانية بتدر الاف. كمان الاعلانات برضو انتوا برضو بتختاروها، ما فيش رأس، ما فيش نساء، ما فيش عري، ما فيش فاذا ما كنش احنا كناس مسلمين بنغير على السنة ندعم القنوات، مين هيدعمها؟ هنجيب الاعداء يدعمونا؟
جزاك الله خير.
فاشكرك وارجو ان تدعو لي بظهر الغيب.
وانت كذلك
ربنا يبارك فيكم، استرنا واياكم. امين. شكرا يا فندم. شكرا،
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على غيرتك، اللهم امين. فكنا نقول ان يعني الفرحون بالثورة أن هذه مؤامرة يعني تمت بليل، والمقصود منها بلاد المسلمين وتغيير خارطة بلاد المسلمين. وطبعا المكاسب الأولى يعني وصلت، والجولة الأولى اكتسبتها أمريكا عندما جملت تلك الأرصدة ووصلت إلى يعني إلى مكامنها، وانتعش الاقتصاد الأمريكي. هذه أول جولة. ثم بعد ذلك إثارة الفتن والنزاعات والعرقية والعقدية في بلاد المسلمين. ثم بعد ذلك يأتي الدور للتقسيم بلاد المسلمين إلى يعني أقسام وإلى دويلات. ثم بعد ذلك ألا تقوم للمسلمين قائمة، انشغل المسلمون الآن بالبرلمانات والمجالس النيابية والأحزاب السياسية الكفرية. بعدما كانوا يحذرون من ذلك انشغلوا عن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعن البراءة من ما يعبد من دون الله عز وجل إلى الانضواء تحت هذه الأحزاب وتحت مظلة الدستور يخالف دين الله عز وجل. تفضل معنا اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب انقطع الاتصال. يعني إذن كنا نقول بأسلمت جميع الأنبياء، وتكلمنا عن يوسف عليه السلام، موسى عليه السلام، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجاء موسى عليه السلام بالإسلام، التوراة جاءت بالإسلام كما قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا على. إذن موسى عليه السلام جاء بالإسلام والتوراة جاءت بالإسلام. أما اليهود والنصارى فهؤلاء هم اليهود هم الذين خرجوا، هم الكوافر والكفار من الذين أو الخوارج من ملة موسى عليه السلام، وانحرفوا عن موسى عليه السلام وعن ملة موسى عليه السلام وحرفوا التوراة كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. كذلك النصارى أيضا جاء عيسى عليه السلام بالإسلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. والله عز وجل يقول إذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذن عيسى عليه السلام جاء بتوحيد الله تبارك وتعالى الخالص، جاء بدين الله الذي ورثه عن إخوانه الأنبياء والرسل كموسى ويوسف، وبداية بيحيى وزكريا وسليمان وداود ويعني وموسى، وكذلك يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم ونوح وآدم عليهم السلام. فجميعا جاءوا بدين واحد، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين ذلك إن فيما صح عنه والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي أو ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لعلات يعني ضرائر، يعني إخوة ديننا واحد أو دينهم واحد وشرائعهم شتى، يعني دينهم واحد ولكن الشرائع شتى، فيها خلافات يسيرة في الفروع وليست في الأصول. جاءت الشرائع جميعا بتوحيد، طبعا اتفقت جميع الشرائع وجميع على توحيد الله عز وجل وعلى أصول الله، أصول توحيد الله والإيمان به بأسمائه وصفاته وبربوبيته وألوهيته وبحاكميته أيضا، كل ذلك جاءت الأنبياء والرسل بتوحيد الله في ذلك. كذلك الصلاة والصيام والزكاة كتب على الذين كما كتب على الذين من قبلكم، وكذلك النسك والحج، ولكن اختلفوا في بعض الفروع التي جاء بعض الأنبياء كما قال عز وجل، يعني ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم في بعض الفروع وفي بعض الأحكام. أما الدين الواحد والخال والدين كان جميع الأنبياء على دين، إن معشر إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس باتباعي، أنا أولى الناس بحبي، أنا أولى الناس بتقديسي، ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل فيكم فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعا بين الحمرة والبياض يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيدق الصليب فيكسر الصليب، هذا الصليب رمز الزور والبهتان والكذب على الله عز وجل وعلى نبي الله عيسى، أول من يكسره عيسى عليه السلام، فيدق الصليب ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني هو الوحيد اللي هيلغي الجزية، الجزية لن تلغى إلا على يد عيسى عليه السلام نبي الإسلام والمسلمين، هو الوحيد الذي سيلغي الجزية. يعني يلغي الجزية يعني إيه؟ يعني يقول لهم إسلام أو إسلام، إسلام أو السيف، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إسلام أو الجزية، ويظل اليهودي أو النصراني يعيش في بلاد المسلمين في أمن وأمان ويعطي الجزية عن يد وهو ذليل. أما في شريعة عيسى عليه السلام عندما يأتي سيضع الجزية، سيلغي الجزية ويقول إسلام أو السيف، ويهلك الله عز وجل في زمانه الملل كلها. كذلك أيضا الجن، وإن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. السحرة، سحرة فرعون لما آمنوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، إذا ذكروا الدين الذي كانوا يسمعونه من نبي الله موسى عليه السلام. فرعون اللعين بنفسه لما أدركه الغرق وأراد أن ينجو من الغرق ماذا اختار؟ اختار الدين الذي كان يقرع يعني آذانه به موسى عليه السلام، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. والأدلة في ذلك كثيرة والآيات في ذلك كثيرة. إن الدين عند الله الإسلام، إذن دين الله عز وجل واحد، وكذلك دين الله تبارك الذي جاء وأنزله الله عز وجل أمر بتوحيده سبحانه وتعالى ونهى فيه عن الكفر. إذن من ضرورات هذا الدين الحنيف، من ضرورات إقامة الدين، هذه من أعظم الضرورات الخمس التي جاء به الإسلام، إقامة الدين. إذن عندما لا يقوم الدين هذه فتنة. إذن الله عز وجل أمرنا بإقامة الدين وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. البعض الآن عندما يتكلم عن رموز النصارى أو رموز الصليبيين أو محاربتهم لله عز وجل أو وصف الله عز وجل بالفشل أو وصف الله بالإرهاب أو وصف الله عز وجل بأنه يزغط البط أو الاستهزاء بالله عز وجل لأنه أنزل سورة البقرة أو الاستهزاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو رموز النصارى اليوم كشنودة وبشوي وغيرهم أو سويرت، عندما يسخرون أقلامهم ويسخرون أموالهم استهزاء بالدين، وعندما يقوم أحد للرد عليهم يقول اجلس لا تريدون، لا نريدها فتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الفتنة أن يعبد غير الله عز وجل، الفتنة أن تقام معابد يعبد فيها غير الله عز وجل. أجمعت الأمة، أجمع العلماء، قاطبة علماء الدين علماء الإسلام، أجمعوا على أنه لا يجوز أن تقام كنيسة في ديار المسلمين. أجمع علماء المسلمين قاطبة على أنه يجب هدم، يجب هدم جميع كنائس ودور العبادة التي يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى. أما في مصر لأنها فتحت على يد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، وأخذ عليهم العهود والمواثيق، أخذ عليهم العهود والمواثيق في زمن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من هذه النصوص، من هذه البنود، من أهم بنودها ألا تستحدث كنيسة في مصر. شرط، شرط في هذه الهدنة، وفي وشرط ليكف المسلمون عن مقاتلة اليهود والنصارى في مصر، أخذوا عليهم هذه العهود وأصبحوا أهل ذمة أو أهل عهد بشرط أن يقيموا ويحافظوا على هذه البنود. من هذه البنود أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلة، ألا يستحدثوا كنيسة في بلاد مصر، وإذا هدمت كنيسة فلا تبنى ولا ترمم كنيسة ولا يرفع فوقها صليب ولا يرفع أحد من النصارى صليبا على صدره، وأن يشد الزنانير على أوساطهم، وأن يحلقوا مقادم رؤوسهم تمييزا لهم عن غيرهم من المسلمين. فإذا نقضوا بند من هذه البنود نقضت الذمة والعهد بينهم ورجعوا أهل حرب بعد ذلك. إذن هذه من المواثيق والعهود التي حافظ عليها الخلفاء جميعا إلى أن جاءت الخلافة العثمانية الإسلامية، وحافظوا على هذه البنود تماما إلى أن جاءت الثورة المشؤومة، ثورة ناصر والسادات مبارك وغيرهم والليبرالية والعلمانية، وجاء المنحرفون وجاء المبددون وجاء دعاة عدم الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، ونادوا باستحداث الكنائس ونادوا بترميم الكنائس ونادوا برفع الصلبان على الكنائس. طبعا هذه الكنائس يعبد فيها غير الله عز وجل، يشرك فيها بالله تبارك وتعالى. هذه الكنائس كما هو معلوم في كنائس أمريكا وكنائس أوروبا وكنائس مصر أيضا، الشذوذ بين الرهبان واغتصاب الراهبات، الشذوذ الجنسي، ممارسة الجنس الفموي والشفوي على كراسي الاعتراف، وغيرها من ممارسة الشذوذ والاغتصاب للصغار والكبار التي طفحت بها الصحف وشهود العيان من هذه وشاهد شاهد من أهلها. كل ذلك يفعل في تلك الأديرة وتلك الكنائس، فيعبر فيها غير الله عز وجل، وتدار فيها الخمر والزور والكذب والبهتان على الله تبارك وتعالى، بل والفواحش. إذن لا يحل لمسلم أن يشارك، مسلم أن نتكلم عن المسلمين، أما من ورث الإسلام اسما وتسمى وخرج وقال أنا مسلم ولكن أقول، هذا كلام، هذا كلام لا يسوغ ولا يجوز ولا ينبغي لمسلم أن يقول. المسلم من شروط إسلام، من حقيقة إسلامه، أنه يؤمن بكتاب الله عز وجل ظاهرا وباطنا، أنه يؤمن بما في كتاب الله عز وجل. أما أن يدعي الإسلام ويخالف ويناقض ما في الإسلام وما في كتاب الإسلام، فهذا قد برئ الإسلام منه، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جاء القرآن وجاءت السنة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. نعم الأخ إبراهيم معنا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا أستاذنا؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
كلسان طيب.
حضرتك طيب بمناسبة؟
هو سعادتك أنا بتكلم على نقطة واحدة بس اللي أنا عايز أتكلم فيه.
تفضل.
إن الجماعة بتوعنا العلماء المحترمين اللي هم يعتبر الأئمة بتوعنا في كل حاجة، إنهم عدم النفاق والرياء والتقوى الله سبحانه وتعالى. إذا الشعب مش بهذا الوضع والجماعة بتوعنا بدل ما يتكلموا يقولوا فلان فاسد وفلان كذا وفلان كذا، يمنعهم الهند لأن الإسلام قال فيه النفاق ولا الرياء ولا الكذب، لأن النفاق بيؤدي للكذب ويؤدي إلى كل حاجة. يعني عايزين كتاب يعني شاب مسلم كلنا ما فيش حاجه اسمها اخوان ما احنا مسلمين كلنا من اولنا لاخرنا امال احنا ايه والعداله انا كراجل بسمع سعادتك مبسوط من سعادتك كلامك فيه كلمه الحق فيها ناس بقى بتطلع بقى المرضى فيه والعياذ بالله انني يعني مع احترامي وتقديري لهم انهم منافقين في الكلام ده فلان صفته ده فلان نعته والاسلام حرم ذلك ولا انا غلطان يا مولانا
جزاك الله خيرا احسنت بارك الله فيك
الاسلام حرم ذلك ولا محرم
بارك الله فيك نعم
حرم الحاجات دي كلها احنا لو بطلنا ديت وبطلنا كل حاجه لان احنا كلنا شعب فاسد كل انسان لو عرف انا يبقى خلاص انت ولك جزاء الشكر ده الكلمتين اللي كان نفسي فيه
جزاك الله خيرا
ماشي يا باشا
الله يكرم اذا نبين جزاك الله خيرا على حرصك اذا نبين حكم الاسلام في بناء الكنائس واستحداث الكنائس لا يجوز في مصر ان تستحدث كنيسه إذا استحدثت كنيسة أو رممت كنيسة أو أعين على بناء كنيسة بعد أن هدمت أيا كان سبب الهدم أنا أتكلم الآن عن حكم الإسلام أما من له حكم آخر فهذا له شأنه أنا لا أحكر ولا أحجر على أحد ولكن أتكلم الآن عن كتاب الله الذي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بناء الكنائس تعاون على الكفر والعدوان من أعان ومن نادى ببناء كنيسة وهو يعتقد أن هذه قربة لله عز وجل فهو مرتد بعد أقيام الحجة عليه كذلك أيضا من دخل الكنيسة على سبيل التعظيم أو المشاركة أو المعايدة فهذا أيضا مخالف تماما لكتاب الله عز وجل ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا نكمل بعد هذا السؤال إن شاء الله نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
لو سمحت يا شيخ أنا يعني بقالي إن شاء الله كده شهرين في شهور العدة فإيه هي شهور العدة خصوصا إن شاء الله بعد شهر ونص كده أخت جوزي هتجوز بنتها وكانت عايزاني اساعدها في امور الجواز بتاع بنتها يعني عشان ما لهاش حد غير يعني
شروط ايش
العده ايوه
نعم عده المتوفى عنها
أيوة.
زوجها
ايوه ان شاء الله
متوفى عنها زوجها ولا طيب
ايوه متوفى عنها زوجها
طيب ان شاء الله نجيبك ان شاء الله جزاك الله خيرا فيقول الله تبارك وتعالى في من يعين على بناء الكنائس في من يشارك في بناء الكنائس في من ينادي درءا للفتنه نقول ألا في الفتنة سقطوا نعم ألا في الفتنة سقطوا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم انظروا إلى هذه انظروا إلى قول الله عز وجل وتدبروه تماما إن الذين ارتدوا على أدبارهم إذن يحكي الله عز وجل عن قوم مرتدين ارتدوا يعني كانوا مسلمين مؤمنين ثم خرجوا عن إيه عن ارتدوا عن الإسلام إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ليه؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر إذن حكم الله عز وجل على هؤلاء القوم بالردة لماذا؟ لأنهم قالوا وفرق بين قالوا وفعلوا هؤلاء قالوا ولم يفعلوا بعد ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وفرق بين من كره ما نزل الله ومن كفر بما نزل الله وفرق بينه وبين من عاد وحارب وفارق وشاق من ما نزل الله عز وجل للذين كرهوا يعني ممكن يكون مؤمن ممكن يكون محب لما أنزل لكن كره ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر وفرق بين بعض الأمر وكل الأمر فسمى الله عز وجل من يقول لمن كره ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم إذن نحذر كل من تسول نفسه أن يشارك أو ينادي أو يرخص أو يجيز إقامة يعني معبد من معابد الكفر سواء للنصارى أو اليهود أو البوذيين أو البهائيين أو غيرهم يعبد فيها غير الله عز وجل هذا مخالف لكتاب الله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى وحذر أن تجتمع قبلتان أو دينان في بلاد المسلمين، كذلك أيضا مخالف لإجماع المسلمين. أما من يدخل أو يرفع شعار الكفر، طلعت موضة جديدة الآن في الأيام هذه، بعض المسلمين وبعض الشيوخ وبعض العمائم وبعض كذا يخرج وإمضاء للوحدة الوطنية والوثنية ويقول ويرفع شعار الصليب مع الهلال، هذا كفر بالله عز وجل. الصليب رمز من رموز الكفر والزور والكذب والبهتان على الله عز وجل وعلى نبي الله عيسى عليه السلام، فمن رفعه على سبيل التعظيم فهذا مرتد عن دين المسلمين بعد إقامة الحجة عليه. نعم. كذلك أيضا من يدخل في تلك المعابد على سبيل التعظيم أو أن يعتقد أن ذلك فيه مرضاة الله عز وجل فهذا زيغ عن دين الله، وهذه ردة أيضا كما نقول بعد قيام الحجة. إذن يجب على المسلمين أن يعلموا أن هذا إجماع للعلماء قاطبة، علماء الأمة الحنيفية الذين خلوا من الابتداع ومن مضار الابتداع ومن الاستحداث في الدين ومن الخول على الله عز وجل وفي دين الله بغير علم وبزعمهم أن هذا درء للفتنة. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، والله عز وجل يقول وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن أمر الله عز وجل أن يكون الدين كله لله تبارك وتعالى، فمن أعان على غير ذلك فقد يعني بحسب أحواله، فإن كان عالما بذلك وهو يصر بعد إقامة الحجة عليه فهو من المرتدين وليس من المسلمين، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين هذا هو دين الله تبارك وتعالى، وهذه أبجديات وأصول وأولويات وقواعد دين الله تبارك وتعالى ألا يجتمع دينان ولا قبلتان في بلاد المسلمين، وخاصة بعد هذه الهدنة وبعد هذه المواثيق وبعد هذه الذمم، فمن نقضها فقد نقض العهد وأصبح من أهل الحرب، يجب عليه حتى يكف المسلمون عن محاربته أن يجدد العهد ويجدد الذمة بعد ذلك وأن يحافظ على تلك المواثيق وتلك العهود. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.